السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به الشرح والتعليق على مقدمة أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله في هذا المجلس الختامي بإذن الله تعالى. فليقرأ القارئ ووفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، فصل: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال: أنبأنا جابر بن نوح قال: أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا: عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين، أي ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على 3 أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم ب3 أقوال ضعف القولين الأولين، وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. فصل. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه أنه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حسبك.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أحسن طرق التفسير، وينبغي أن يعلم أن التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالمعقول. أما التفسير بالمأثور فهو التفسير بالأثر بالرواية. وأعلى ذلك تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين. فهذا كله يدخل ضمن تفسير القرآن بالمأثور أو بالأثر أو بالرواية. والقسم الثاني تفسير القرآن بالرأي، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهنا يقول: إن قال قائل: ما أحسن طرق التفسير، أي ما المنهج والطريقة التي يجب أن يسلكها طالب العلم ليفهم القرآن الكريم؟ قال: الجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. وهذا يقال فيه من قبيل التفسير بالمأثور تجوزا، فإنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال، فهو أعلى التفسير بالمأثور. ذلك أن المتكلم أعلم بكلامه، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وعلى طريق العرب وسننهم في الكلام، والعرب في كلامهم إجمال وتفصيل، أو إجمال وتبيين، وإطلاق وتقييد، وتعميم وتخصيص. فتجد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، فما يجمل في موضع قد يبين في موضع آخر، وما يبهم في موضع قد يبين في موضع آخر، وما يرد مطلقا في موضع قد يبين في موضع آخر. ومن هنا فمن أحسن ما يعين على فهم القرآن ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وهو أن تجمع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد في موضع واحد، فتتبين لك وجه الآيات حينما تجد أن الآيات أجملت، كما في قول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فأبهمت الكلمات هنا، ولكنها بينت في موضع آخر في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتجد أنه جاء في موضع قول الله تبارك وتعالى: كذلك وأورثناها قوما آخرين. فأبهم أولئك القوم، وبين ذلك المبهم في قوله: كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وتجد أنه أطلق الكلام في قوله: حرمت عليكم الميتة والدم بإطلاق، ثم قيد ذلك بأن المراد بالدم المحرم هو الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والذي لفت نظرنا إلى تفسير القرآن بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فبين بظلم بآية أخرى وهي قوله: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا في الحقيقة من تفسير القرآن بالقرآن، والذي دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يعلم أن تفسير القرآن بالقرآن يحتاج إلى نظر وفهم، وليس بالأمر الهين، أي ليس مسألة آلية، وإنما يحتاج إلى نظر وفهم، أن تعرف أن هذه الآية وهذه الآية في موضوع واحد. ثم تفهم الآية بالآية الأخرى. وأمثلة هذا كثيرة جدا، وقد ألف العلماء في هذا من مقل ومستكثر. ومن أحسن ما ألف في هذا أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، ويذكر مع هذا بعض الأحكام. فهذا أحسن طرق التفسير، أن تنظر في القرآن. أول ما تنظر، تنظر في القرآن نفسه. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لتبين للناس. وقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لحرصه على أن يحفظ القرآن ولا يتفلت منه شيء، يكرره أثناء سماعه، فيحرك لسانه به أثناء سماعه. ولا شك أن هذا أمر شاق، أن تكرر ما تسمع في وقت سماعه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا أن نجمعه لك في صدرك ونقرئك إياه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله له بماذا؟ تكفل الله له بأن يجمعه في صدره، وأن ينطق به لسانه، وأن يبينه له. ثم أمره أن يبلغ، فينطق بما سمع ويبين ما سمع. بلغ ما أنزل إليك، ولتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم مؤيد في بيان القرآن من الله عز وجل، كما أنه مؤيد في بلاغه. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتيت مثله. والمراد بالذي أوتي مثله ما آتاه الله تبارك وتعالى من الوحي الذي هو قسيم للقرآن وهو السنة، فهي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الاكتفاء بالقرآن دون السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من أمر فوقع الذي حذر منه. تجد بعض الناس يقولون يكفينا القرآن عما سواه، بيننا وبينكم كتاب الله، وأما السنة فقد دخلها ما دخلها. فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: وحسبك بذلك، ردا لقولهم وخزيا لهم أن يكون الراد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، على أن تلك المقولة منهم مقولة في حقيقة الأمر لا يمكن تطبيقها في واقع الأمر لو كانوا يعقلون ويعون ما يخرج من رؤوسهم. فإن قالوا إنما نأخذ بالقرآن فقط، نقول لهم: ماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمن القرآن أم لا؟ فإن قالوا من القرآن قلنا خذوا بها، فإن أخذوا بها وجب أن يأخذوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أمر بالأخذ بالسنة. بل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، نفي للإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به، إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى بذلك. فالسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن كما بلغها، كما تقدم في أول هذه المقدمة وتقدم بيان ذلك. ثم ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، إما فهما من الآيات أو بإطلاق الله تبارك وتعالى له وأمر الله تبارك وتعالى له أن يحكم، فحكم حتى فيما لم يكن منصوصا في القرآن، فحكمه امتثال لأمر القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم ذكر هذا الحديث ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا فلا يجيب فيأتي الجواب، أحيانا بالقرآن وأحيانا بغير القرآن، من عند الله تبارك وتعالى. يقول السنة أيضا تنزل عليه بالوحي، يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت. قال لا أنها تتلى كما يتلى، ليس المثلية في جميع النواحي، لا، المثلية في أنها من عند الله تبارك وتعالى وأنها حق السنة. ثم استدل بما روي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين وبعثه إلى اليمن بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث حسن إسناده ابن تيمية رحمه الله، لهذا قال هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، وإن تكلم فيه بعضهم فهذا تحسين لإسناده من ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد سبق بيان أو الكلام عن بيان السنة للقرآن. النوع الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قال إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، لأن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شيء يقدم على ما سواه، لأنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأنهم شاهدوا الوقائع والأحوال والتنزلات التي نزل عليه القرآن، وهم أعرفوا بالعادات التي كانت بين الناس ونزل القرآن يعالجها. كذلك هم أهل اللسان العربي، ثم أيضا ما آتاهم الله تبارك وتعالى من تقوى ومن سلامة في الاعتقاد وبعد عن الهوى والتعصب. مع ما رزقهم الله عز وجل من الفهم التام والعلم الصحيح. قال ولا سيما علماءهم وكبراءهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي وزيد وأمثالهم ممن اشتهر عنهم القول في التفسير، وإن كانوا يتفاوتون في هذا. ثم ذكر ما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن نفسه، وهذه المقولة يبدو والله أعلم أنه قالها حينما أمر زيد رضي الله عنه أن يكتب أو يجمع المصحف القرآن، فأراد أن يبين ابن مسعود قدره وأن عنده أهلية لهذا، فقال هذه المقولة والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين أنزلت، فيما أنزلت وأين أنزلت، ولو أعلم كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. فهو يقسم بالله أنه يعلم معاني الآيات وأماكن وأسباب نزولها، وهو بر صادق في هذا، كذلك أيضا ما روى الأعمش عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا تقدم نحوه فيما رواه من أبو عبد الرحمن السلمي لما قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن أولئك الحبر البحر، الحبر العالم الذي زين العلم وزينه العلم من التحبير وهو التزيين، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فببركة هذه الدعوة تمكن ابن عباس رضي الله عنهما من التفسير حتى قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، قال هذا ابن مسعود. وابن مسعود توفي قبل ابن عباس 36 سنة، يعني أن ابن عباس عمر 36 سنة بعد هذه المقولة، فما بالك بما حصله من العلم بعد هذا، خصوصا أنهم يطلبون العلم إلى آخر الزمن. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، أمره على الحج فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا من حسن وجمال ذلك التفسير. ثم قال ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو السدي الكبير، السدي الكبير وهو ثقة، وأما السدي الصغير متكلم فيه، يروي عن ابن مسعود وابن عباس قطعة كبيرة من التفسير، غالب ما يرويه عن ابن مسعود وابن عباس وعن ناس من الصحابة هكذا يقول، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهذا تقدم وهو الكلام عن أخبار بني إسرائيل. فالصحابة قد يروى عنهم أحيانا وعلى قلة ما يرونه عن أهل الكتاب، والغالب أنهم إنما يرون ما تسوغ روايته، فلا يرون الترهات والأباطيل، إما ما في شرعنا ما يصدقه أو على الأقل ما تسوغ روايته مما هو مسكوت عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بني إسرائيل إن فيهم أعاجيب، يعني أخبار عجيبة. ثم قال لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فتذكر للاعتضاد لا للاعتقاد، للاستشهاد يعني يستشهد بها، لا تكون أصلا في بناء العقيدة، فإن بناء العقيدة بما في شرعنا، شرعنا كاف في هذا، لكن قد يكون يشهد لما في شرعنا هذا ويعبده هذا، تجمع الأخبار من هنا وهناك تشهد وتعبد القول الصحيح، فهي تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. فإن على 3 أقسام، أحدها ما علمنا صحته إما بأيدينا ما يشهد له بالصدق فهذا صحيح نقبله، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا ما يخالفه فهذا نرده، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه تجوز حكايته، نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم والله أعلم بذلك. ثم قال: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، وهذا سبق الكلام عنه. ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي المفسرين خلافهم بسبب ذلك. ثم ذكر أمثال ذلك مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم ونحو ذلك. قال: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. في ماذا؟ فيما تجوز روايته مما ليس في كتابنا ما يصدق ولا ما يكذبه. أما ما في كتابنا ما يكذبه فلا يجوز روايته إلا برده. ما في كتابنا ما يكذبه لا تجوز روايته وتسويد الأوراق به إلا لرده وبيان بطلانه. وأما ما عدا هذا مما تجوز مما يعني يحتمل الأمرين فيجوز نقل الخلاف عنهم في ذلك. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فقد ذكر الله تبارك وتعالى قولين وقال رجما بالغيب، وذكر القول الثالث وسكت عنه، فهذا ترشيح للقول الثالث وتقديم له على القولين الأولين، لأنه لم يوصف بما وصف بها القولان الأولان من أنه رجم بالغيب. قال: وهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. وهذا فهم دقيق من الشيخ رحمه الله، أنه استنبط من هذا السياق طريقة ومنهجية في ذكر الخلاف، أن تذكر أقوال القائلين كلها ثم تبطل الباطل وتصحح الصحيح. أما أن تهمل بعض الأقوال من تلقاء نفسك فأنت كأنك نصبت نفسك وكيلا عن الناس في الاجتهاد. وقد يكون عند بعض الناس من الفهم والاجتهاد ما ليس عندك، فاذكر جميع الأقوال وأدلتها ثم بعد هذا اجتهد في إحقاق الحق وإبطال الباطل. قال: أما من حكى خلاف في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، وهذا نقص أو غش، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، وقد يدخل في البلبلة والتشويش على الناس. لأنه لو سألك إنسان خصوصا عامي وقلت: والله المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء، ثم تركته، ماذا يفعل المسكين؟ فلا بد أن تبين له الحق في هذه المسألة بدليله. قال: فإن صح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب. إذا تعمد لأمر من الأمور إما هوى أو عصبية أو نحو ذلك فصح غير الصحيح فهو آثم لأنه تعمد الكذب، أو يكون مخطئ ما تعمد الكذب لكن ظن ما ليس براجح الراجحة ورجح غير الراجح لقصور فهمه أو قصور اطلاعه على الأدلة، فهذا مخطئ. فإن استفرغ فإن كان مجتهدا لكن هذا ما أداه إليه اجتهاده فيكون معذورا، وإن كان قصر في الاجتهاد فلا يكون معذورا لأنه أتى الأمر من غير بابه ونصب نفسه فيما هو ليس من أهله. قال: وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته. بعض الناس ينصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، فيما مثل ما تقدم من أخبار بني إسرائيل، أو أنه يشقق الكلام ويتكثر بذكر اختلاف التنوع مما لا داعي لذكره، وحاصل ذلك يرجع إلى قول أو قولين يقول: فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح. يعني كأنه يريد أن يتكثر ب حفظه لأقوال العلماء وسرده لها وإحصائه لها. قال: فهو كلابس ثوب يزور، يريد أن يستر نفسه بكثرة الإيراد. لكن العبرة ليس بكثرة الحفظ، وإنما العبرة بماذا؟ بالفقه والفهم. السلام قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، يعني حامل نصوص لكنه ما يفهمها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم بعد هذا تكلم عن تفسير القرآن بأقوال التابعين. يعني إذا لم تجد تفسير القرآن عند الصحابة تنتقل إلى أقوال التابعين. تفسير الصحابة لا شك أنه مقدم، وقد قرر ابن القيم رحمه الله في علم الموقعين أنه حجة، لكن إذا لم تجد تفسير القرآن عند الصحابة تنتقل إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين، فإنهم تلامذة الصحابة وأخذوا عنهم، وخصوصا أئمتهم المقدمون في علم التفسير كمجاهد بن جبر المخزومي ونحوه أو غيره من التابعين. قال كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق ساق بإسناده عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وعن قتادة أنه قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وعن مجاهد قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأله أو أن أسأل عن ابن عباس عن كثير من القرآن ما سألت عنه. ما معنى هذا؟ يعني أن تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أو قراءة ابن مسعود رضي الله عنه كثير منها من قبيل القراءات التفسيرية، من قبيل القراءات التفسيرية. يقول لو قرأت قراءته لفهمت كثيرا مما سألت عنه ابن عباس، لأنها من قبيل القراءات التفسيرية. وعن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. فهذا دليل على تمكن مجاهد رحمه الله في التفسير، أنه راوية ابن عباس الأول، روى ولم يقتصر على الحفظ بل كان يدون، ولهذا حفظ الله تفسير ابن عباس في مجاهد رحمه الله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ثم أقوال التابعين إذا تواترت وتوافرت على معنى واحد فيكون حجة، لأن هذا يكون من قبيل الإجماع. أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض. والحقيقة أن هذا الكلام يقال في الصحابة، أنه إذا اجتمعوا على الشيء يكون حجة، فإذا اختلفوا وكان في المسألة قولان للصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض بمجرده، إلا أن يكون هناك مقتضي لتقديم قول فلان على غيره، كأن يكون الموضوع مثلا يتعلق بآل بيت النبوة، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتروي عائشة الشيء ويروي غيرهم من هو بعيد شيء، فيقدم قول عائشة مثلا لأنها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعرف بهذا مثلا. لكن بمجرد الصحابي أن يروي صحابي وخالفه صحابي آخر، بمجرد ذلك لا يرجح واحد على الآخر إلا بمرجحات أخرى، فإذا اجتمعوا كان هذا إجماعا وحجة، وإذا انفرد واحد منهم لم يخالف أحد كان حجة أيضا. فإذا يكون حجة إذا اجتمعوا أو انفرد واحد، أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض بمجرده. نعم. طيب، قال حينئذ لا يكون قول بعض التابعين حجة على بعض، وإنما يرجع في ذلك إلى المرجحات، لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر.
إن هذا
أحسن الله إليكم. ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية: لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. إسناده صحيح. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى: في يوم كان مقداره ألف سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله في كتابه، الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير: حدثني يعقوب، يعني ابن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم أنه قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنهما فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني،
أو لما قمت عني.
أحسن الله إليك. أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال: أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة أنه قال: ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين أنه قال: سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه قال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق أنه قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، والله سبحانه أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا يتكلم عن النوع الثاني من أنواع التفسير، وهو التفسير بالرأي. وقد ذكر ما مؤداه أن التفسير بالرأي ينقسم إلى نوعين: تفسير بالرأي المحمود، وتفسير بالرأي المذموم. أما التفسير بالرأي المذموم فهو التفسير بمجرد الرأي، يعني بالرأي المجرد، ولهذا قال أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، مجرد الرأي يعني لا يستند على دليل من كتاب أو سنة أو نقل مأثور أو نظر صحيح، لأن العلم كما تقدم إما نقل عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، فهذا لا عنده نقل ولا عنده يعني استشهاد ودليل، وإنما بمجرد رأيه وهواه، فهذا قد تجرأ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا قال على الله ما لا يعلم، ولهذا جاء الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وهذا وإن كان في إسناده كلام إلا أن كثرة طرق الحديث تدل على أن للحديث أصلا، فهو وعيد لمن تجرأ على تفسير القرآن بدون علم. ثم ذكر أيضا ما روي من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه أتى الأمر من غير بابه حتى وإن أصاب، لأنه خبط خبط عشواء، والخابط خبط عشواء قد يصيب وقد يخطئ، لكن هو أخطأ في طريقته ومسلكه فسلك مسلكا خاطئا وإن أصاب الحقيقة. هذا نوع. النوع الثاني لما قال أما الذي روي عن مجاهد وقتاده وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم، وهذا يدل على أن هناك نوع ثاني من أنواع التفسير بالرأي، وهو تفسير بالرأي المحمود الذي يعتمد فيه المفسر على مأثور أو معقول صحيح ونظر صحيح، ولكنه لا يريد هذا، لو أورده لكان، لو أراد ذلك المنقول لكان بالمأثور، لكن لا يريده، فهذا التفسير تفسير بالرأي المحمود، حينما يكون من عالم يتكلم بعلم عنده علم، علم مأثور أو علم اجتهاد ونظر له وجه صحيح من النظر، علم محقق، فهذا من قبيل الرأي المحمود، كما تجد في بعض التفاسير كتفسير السعدي مثلا لا يذكر روايات، فهو من قبيل التفسير بالرأي لكنه الرأي المحمود، لأنه من عالم محقق وقد درس التفسير وعرف المأثور فيه، فهو من قبيل التفسير بالرأي المحمود. ثم تكلم على أن من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وأخطأ وإن أصاب في واقع الأمر، لأنه أتى الأمر من غير بابه، كما سمى الله تبارك وتعالى القذف الكاذبين الذين يقذفون إنسانا بالزنا ولم يستكمل الشهود أربعة فهم كذبة، وإن كان ذلك الرجل قد وقع في الزنا حقيقة، لأنهم أتوا الأمر من غير بابه وسماهم الله عز وجل كاذبين. فهكذا من فسر القرآن برأيه المجرد فهو وإن أصاب حقيقة المعنى إلا أنه مخطئ آثم. ثم قال لهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، ثم ذكر ما جاء من أقاويل عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وأن منهم من كان لا يتكلم في التفسير، كل ما كان من هذا القبيل إنما هو تخوف من أن يقولوا في القرآن ما لا علم لهم به، وإلا حينما يكون عندهم علم فإنهم يتكلمون، لأنهم يعلمون حديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، فهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما لم يعلموا تعظيما له، ولئلا يتجرؤوا على كلام الله تبارك وتعالى بغير علم. وذكر أمثلة على هذا من قول الصحابة والتابعين، فتبين بهذا أن أولئك الأئمة الأعلام ما جاء عنهم من التحرج من الكلام في التفسير إنما هو احتياط لدينهم ولئلا يقولوا في كتاب الله عز وجل ما لا يعلمون، أما إذا علموا فإنهم يقولون، فتجد الواحد منهم يحذر ويسكت، يحذر من الكلام في التفسير ويسكت حينما يسأل عن بعض الآيات، ولكنه يسأل عن آيات أخرى فيتكلم، فالجمع واضح بين أنه سكت عما يجهل وتكلم فيما يعلم، وهذا الواجب على كل أحد. ثم ذكر ما روي عن ابن عباس، وأقول روي لأن في إسناده مقال التفسير على أربعة أوجه، لكنه معناه صحيح. التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وجه تعرفه العرب من كلامها ما يتعلق بمفردات اللغة وتراكيبها واستعمالاتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته فيما يتعلق بالتوحيد ونحوه، وتفسير يعلمه العلماء من العام والخاص والمطلق والمقيد، مجمل المبين الناسخ المنسوخ هذا يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهو ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وهذا حق في واقع الأمر. فهذا مجمل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة النافعة الماتعة، وهي كما ترون مقدمة مركزة. والعجب أن ابن تيمية رحمه الله يذكر هذه الروايات بأسانيدها، ولما ذكر من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار أو فقد أخطأ، قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم أصحاب السلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، هذا الكلام بنصه في الترمذي، فلا أدري أكان يحفظ الترمذي، فسبحان الله. وقد قال في بداية المقدمة أنها من إملاء الفؤاد، ومع هذا يذكر هذه الروايات بأسانيدها، فهذا دليل على ما أتى الله تبارك وتعالى هذا الرجل من علم. فهذه المقدمة مقدمة نافعة ماتعة لا يشبع منها طالب العلم مهما قرأها سمعها حضر شرحها، يحتاج إلى أن يسمع مرة بعد مرة، وذلك لأن فيها تأصيلات وأمور نافعة للإنسان في طلب علم التفسير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للفقه في الدين، ويرزقني وإياكم الثبات واليقين، ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بي وبكم سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيل الأنبياء والمرسلين، ويجعلني وإياكم ممن هداهم الله الصراط المستقيم. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والثبات واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم وشكر الله لكم على جهودكم الطيبة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لم يذكر شيخ الإسلام شيئا عن كون القرآن نزل على سبعة أحرف.
طبعا ليس هذه المسألة التي لم يذكرها، وإنما هو أراد أن يذكر أشياء تتعلق بالتفسير، وإلا المسائل الأخرى كثيرة، فلا يعني نستشكل أنه ما ذكر بعض المسائل، فكتب العلم والعلماء يكمل بعضهم بعضا، ما ذكره هنا ما لم يذكره هنا ذكره غيره.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنصحنا بحفظ هذه المقدمة؟
الحقيقة أنها كلام مركز وكلام مفيد، وحفظها طيب، من استطاع أن يحفظها فليحفظها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو أفضل شرح لهذه المقدمة يكون مكتوبا؟
والله شروح كثيرا، من أجملها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، له شرح طيب على المقدمة، وكذلك بعض المشايخ دكتور مساعد الطيار ودكتور عمر بازمول لهم شروح على هذه المقدمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتدرج الطالب في هذا العلم لو كان فيه كتب يرجع إليها؟
بالنسبة لعلم التفسير ينبغي للإنسان أن يبدأ بمعرفة أصول هذا العلم كحال أي علم، يبدأ بأصوله المختصرة الموجزة ويترقى فيها شيئا فشيئا، ثم بعد هذا يلجأ للعلم، فيقرأ مثلا في أصول في التفسير لابن عثيمين رحمه الله، ثم هذه المقدمة بشروحها، ثم مثلا قواعد الحسان للسعدي، ثم بعد هذا يبدأ في دراسة التفاسير المختصرة الموجزة كتفسير السعدي، ويمكن تفسير الجلالين مع ملاحظة ما فيه من أشعرية، ويتلقى شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فسر الصحابي أو التابعي القرآن برأيه استنباطا منه ورواه من بعده في كتب التفسير بإسناده إليه، هل يكون هذا من التفسير بالمأثور أم بالرأي؟
بالنسبة له هو بالرأي، وبالنسبة لنا مأثور عنه. بالنسبة له هو تفسير بالرأي، اجتهد لأنه ما أثره عن أحد وإنما اجتهد، فهو من قبيل رأي الصحابي أو رأي التابعي. وبالنسبة لنا نحن نعتبره من المأثور لأن أثرناه عنه ورويناه عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الفتوى هل يذكر للعامي الخلاف والأقوال ثم يرجح؟
لا يلزم أن تذكر للعامي الخلاف، وإنما تنصح له إلا إذا طلب العامي أن يعرف الأقوال في المسألة، تذكر له الأقوال وترجح له. يعني لا يلزم أننا كلما سألنا عامي نقول المسألة فيها أقوال، قال بعضهم كذا ودليل كذا وقال كذا، عامي لن يصبر معنا، إنما يريد الحكم ويمشي. فتجتهد له أنت بما آتاك الله عز وجل وتتقي الله تعالى في ذلك وتنصح له وتفتي. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه أسئلة عن بعض كتب التفسير. يقول السائل: هل يبتعد طالب العلم عن تفاسير أهل البدع مطلقا أم يستفيد منها كتفسير الزمخشري؟
في بداية الطلب أجلها، لا تنظر فيها. في بداية الطلب أصل نفسك في كتب السلف، فإذا كان عندك تأصيل وركيزة جيدة في أمر الاعتقاد في الدرجة الأولى وفهم السلف للآيات، بعد هذا تريد تنطلق انطلق في غيرها من الكتب، بعد ما يكون عندك حصانة سلفية إن صح التعبير. أما أن يبدأ الإنسان أول ما يبدأ في قراءة التفسير في مفاتيح الغيب للرازي أو في الكشاف للزمخشري أو في ظلال القرآن أو نحوها، فأخشى أن يضل، لأن الغالب أن الإنسان معول فكرة، كما يقال يعني وجدت قلبا خاليا فتمكنت، فإذا جاءت فكرة أخرى قال لكن الذي يعرفه غير هذا، من أين؟ لأن تلك سبقت فلصقت. فيجب أن يكون البناء الأول بناء صحيح، ثم بعد هذا تنظر في كتب العلم بعد أن تكون قد تمكنت. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو أول كتاب تنصح به معاني القرآن الكريم للحفظ؟
معاني القرآن الكريم، والله في كتب في غريب القرآن لابن قتيبة مثلا، والمفردات للراغب الأصفهاني ممتاز، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني ممتاز في تحقيقه لمعاني الألفاظ، من أجود وأجمل ما وقفت عليه. وابن قتيبة أديب أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيك في الكتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين؟
لا أوصي به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المهذب في أصول التفسير الحميصي جيد؟
لا أعرف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي كتاب في إعراب القرآن تنصحنا؟
والله كتب إعراب القرآن كثيرة، إذا كان عندك صبر وسعة صدر فعندك الدر المصون للحلبي السمين يذكر، لأنه يذكر أوجه في الإعراب قد يرجح بينها، وإلا خذ من الكتب الأخرى كإعراب القرآن للعكبري ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، أو المعاصرة كالدرة في إعراب القرآن. نعم. كان أنت أمس طلبتم لكم وقت، طلبتم وقت قبل المغرب.
نعم.
أي
أحسن الله إليكم. تفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي؟
لا أعرف.
تفسير القرآن لسيد قطب هل تنصح به؟
لا أنصح به.
تفسير الموضوعي أي كتاب تنصحون به لطالب العلم؟
والله ما يحضر كتاب معين، لكن كتب في هذا كثيرة ممكن تراجع.
ما هي أحسن طبعة لتفسير ابن جرير الطبري والشنقيطي رحمة الله عليه؟
ابن جرير الطبري في الطبعة اللي عليها تعليق أحمد شاكر، هذه أحسن الطبعات. مصطفى البابي الحلبي، مكتبة مصطفى الحلبي. أما الشنقيطي ما يحضرني طبعاته.
يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز أن أقول اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل؟
طبعا
هو خاص
نعم
ابن عباس.
ليس هذا خاص ابن عباس، وإنما تسأل الله تبارك وتعالى هذا، والناس تفاوتون في الفقه في الدين، تسأل الله تبارك وتعالى هذا لا شك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
حياكم الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به الشرح والتعليق على مقدمة أصول التفسير لابن تيمية رحمه الله في هذا المجلس الختامي بإذن الله تعالى. فليقرأ القارئ ووفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، فصل: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد وسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال أنبأنا جابر بن نوح قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين أي ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على 3 أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر، فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وبه إليه أنه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش أنه قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وكسعيد بن جبير وعكرمة مولى بن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، فيحكيها أقوالا وليس كذلك. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك، والله الهادي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حسبك.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أحسن طرق التفسير، وينبغي أن يعلم أن التفسير ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور وتفسير بالمعقول. أما التفسير بالمأثور فهو التفسير بالأثر، بالرواية، وأعلى ذلك تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن بأقوال التابعين. فهذا كله يدخل ضمن تفسير القرآن بالمأثور أو بالأثر أو بالرواية. والقسم الثاني تفسير القرآن بالرأي، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فهنا يقول: إن قال قائل: ما أحسن طرق التفسير، أي ما المنهج والطريقة التي يجب أن يسلكها طالب العلم ليفهم القرآن الكريم؟ قال: الجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. وهذا يقال فيه من قبيل التفسير بالمأثور تجوزا، فإنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة والجلال، فهو أعلى التفسير بالمأثور. ذلك أن المتكلم أعلم بكلامه، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وعلى طريق العرب وسننهم في الكلام، والعرب في كلامهم إجمال وتفصيل، أو إجمال وتبيين، وإطلاق وتقييد، وتعميم وتخصيص. فتجد هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، فما يجمل في موضع قد يبين في موضع آخر، وما يبهم في موضع قد يبين في موضع آخر، وما يرد مطلقا في موضع قد يبين في موضع آخر. ومن هنا فمن أحسن ما يعين على فهم القرآن ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وهو أن تجمع الآيات المتعلقة بالموضوع الواحد في موضع واحد، فتتبين لك وجه الآيات حينما تجد أن الآيات أجملت، كما في قول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فأبهمت الكلمات هنا، ولكنها بينت في موضع آخر في قوله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتجد أنه جاء في موضع قول الله تبارك وتعالى: كذلك وأورثناها قوما آخرين. فأبهم أولئك القوم وبين ذلك المبهم في قوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وتجد أنه أطلق الكلام في قوله حرمت عليكم الميتة والدم في إطلاق، ثم قيد ذلك بأن المراد بالدم المحرم هو الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. والذي لفت نظرنا إلى تفسير القرآن بالقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فبين بظلم بآية أخرى وهي قوله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا في الحقيقة من تفسير القرآن بالقرآن، والذي دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن يعلم أن تفسير القرآن بالقرآن يحتاج إلى نظر وفهم، وليس بالأمر الهين، أي ليس مسألة آلية، وإنما يحتاج إلى نظر وفهم أن تعرف أن هذه الآية وهذه الآية في موضوع واحد. ثم تفهم الآية بالآية الأخرى، وأمثلة هذا كثيرة جدا، وقد ألف العلماء في هذا من مقل ومستكثر. ومن أحسن ما ألف في هذا أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، ويذكر مع هذا بعض الأحكام. فهذا أحسن طرق التفسير، أن تنظر في القرآن. أول ما تنظر، تنظر في القرآن نفسه. قال فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لتبين للناس. وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لحرصه على أن يحفظ القرآن ولا يتفلت منه شيء يكرره أثناء سماعه، فيحرك لسانه به أثناء سماعه. ولا شك أن هذا أمر شاق، أن تكرر ما تسمع في وقت سماعه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى له ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا أن نجمعه لك في صدرك ونقرئك إياه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فتكفل الله له بماذا؟ تكفل الله له بأن يجمعه في صدره، وأن ينطق به لسانه وأن يبينه له، ثم أمره أن يبلغ فينطق بما سمع ويبين ما سمع. بلغ ما أنزل إليك ولتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم مؤيد في بيان القرآن من الله عز وجل، كما أنه مؤيد في بلاغه. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أوتيت مثله. والمراد بالذي أوتي مثله ما آتاه الله تبارك وتعالى من الوحي الذي هو قسيم للقرآن وهو السنة، فهي من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الاكتفاء بالقرآن دون السنة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من أمر فوقع الذي حذر منه. تجد بعض الناس يقولون يكفينا القرآن عما سواه، بيننا وبينكم كتاب الله، وأما السنة فقد دخلها ما دخلها. فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليهم: وحسبك بذلك، ردا لقولهم وخزيا لهم أن يكون الراد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، على أن تلك المقولة منهم مقولة في حقيقة الأمر لا يمكن تطبيقها في واقع الأمر لو كانوا يعقلون ويعون ما يخرج من رؤوسهم. فإن قالوا إنما نأخذ بالقرآن فقط، نقول لهم: ماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمن القرآن أم لا؟ فإن قالوا من القرآن قلنا خذوا بها، فإن أخذوا بها وجب أن يأخذوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أمر بالأخذ بالسنة. بل قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، نفي للإيمان عمن لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به، إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضى بذلك. فالسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن كما بلغها، كما تقدم في أول هذه المقدمة وتقدم بيان ذلك. ثم ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، إما فهما من الآيات أو بإطلاق الله تبارك وتعالى له وأمر الله تبارك وتعالى له أن يحكم، فحكم حتى فيما لم يكن منصوصا في القرآن، فحكمه امتثال لأمر القرآن. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم ذكر هذا الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا فلا يجيب فيأتي الجواب، أحيانا بالقرآن وأحيانا بغير القرآن، من عند الله تبارك وتعالى. يقول: السنة أيضا تنزل عليه بالوحي، يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت، قال لا أنها تتلى كما يتلى، ليس المثلية في جميع النواحي، لا، المثلية في أنها من عند الله تبارك وتعالى وأنها حق سنة. ثم استدل بما روي عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين وبعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسوله وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث حسن إسناده ابن تيمية رحمه الله، ولهذا قال: هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد، وإن تكلم فيه بعضهم فهذا تحسين لإسناده من ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد سبق بيان أو الكلام عن بيان السنة للقرآن. النوع الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قال: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، لأن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شيء يقدم على ما سواه، لأنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لأنهم شاهدوا الوقائع والأحوال والتنزلات التي نزل عليه القرآن، وهم أعرفوا بالعادات التي كانت بين الناس ونزل القرآن يعالجها، كذلك هم أهل اللسان العربي. ثم أيضا ما آتاهم الله تبارك وتعالى من تقوى ومن سلامة في الاعتقاد وبعد عن الهوى والتعصب. مع ما رزقهم الله عز وجل من الفهم التام والعلم الصحيح. قال: ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي وزيد وأمثالهم ممن اشتهر عنهم القول في التفسير، وإن كانوا يتفاوتون في هذا. ثم ذكر ما قال ابن مسعود رضي الله عنه عن نفسه، وهذه المقولة يبدو والله أعلم أنه قالها حينما أمر زيد رضي الله عنه أن يكتب أو يجمع المصحف القرآن، فأراد أن يبين ابن مسعود قدره وأن عنده أهلية لهذا، فقال هذه المقولة: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين أنزلت، فيما أنزلت وأين أنزلت، ولو أعلم كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. فهو يقسم بالله أنه يعلم معاني الآيات وأماكن وأسباب نزولها، وهو بر صادق في هذا. كذلك أيضا ما روى الأعمش عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا تقدم نحوه فيما رواه من؟ أبو عبد الرحمن السلمي، لما قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن أولئك الحبر البحر، الحبر العالم الذي زين العلم وزينه العلم من التحبير وهو التزيين، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فببركة هذه الدعوة تمكن ابن عباس رضي الله عنهما من التفسير، حتى قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو، قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. قال هذا ابن مسعود، وابن مسعود توفي قبل ابن عباس 36 سنة، يعني أن ابن عباس عمر 36 سنة بعد هذه المقولة، فما بالك بما حصله من علم بعد هذا، خصوصا أنهم يطلبون العلم إلى آخر الزمن. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، أمره على الحج، فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا من حسن وجمال ذلك التفسير. ثم قال: ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو السدي الكبير، السدي الكبير وهو ثقة، وأما السدي الصغير متكلم فيه، يروي عن ابن مسعود وابن عباس قطعة كبيرة من التفسير، غالب ما يرويه عن ابن مسعود وابن عباس وعن ناس من الصحابة هكذا يقول، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهذا تقدمه الكلام عن أخبار بني إسرائيل. فالصحابة قد يروى عنهم أحيانا وعلى قلة ما يرونه عن أهل الكتاب، والغالب أنهم إنما يرون ما تسوغ روايته، فلا يرون الترهات والأباطيل، إما ما في شرعنا ما يصدقه أو على الأقل ما تسوغ روايته مما هو مسكوت عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بني إسرائيل: إن فيهم أعاجيب، يعني أخبار عجيبة. ثم قال: لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فتذكر للاعتضاد لا للاعتقاد، للاستشهاد يعني يستشهد بها، لا تكون أصلا في بناء العقيدة، فإن بناء العقيدة بما في شرعنا، شرعنا كاف في هذا، لكن قد يكون يشهد لما في شرعنا هذا ويعبده هذا، تجمع الأخبار من هنا وهناك تشهد وتعبد القول الصحيح، فهي تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. فإن على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته إما بأيدينا إما أشهد له بالصدق فهذا صحيح نقبله، والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا ما يخالفه فهذا نرده، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه تجوز حكايته. نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم والله أعلم بذلك. ثم قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، وهذا سبق الكلام عنه. ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي المفسرين خلافهم بسبب ذلك. ثم ذكر أمثال ذلك مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم ونحو ذلك. قال ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. في ماذا؟ فيما تجوز روايته مما ليس في كتابنا ما يصدق ولا ما يكذبه. أما ما في كتابنا ما يكذب فلا يجوز روايته إلا برده. ما في كتابنا ما يكذبه لا تجوز روايته وتسويد الأوراق به إلا لرده وبيان بطلانه. وأما ما عدا هذا مما تجوز مما يعني يحتمل الأمرين فيجوز نقل الخلاف عنهم في ذلك. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فقد ذكر الله تبارك وتعالى قولين وقال رجما بالغيب وذكر القول الثالث وسكت عنه، فهذا ترشيح للقول الثالث وتقديم له على القولين الأولين، لأنه لم يوصف من وصف بها القولان الأولان من أنه رجم بالغيب. قال وهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. وهذا فهم دقيق من الشيخ رحمه الله، أنه استنبط من هذا السياق طريقة ومنهجية في ذكر الخلاف، أن تذكر أقوال القائلين كلها ثم تبطل الباطل وتصحح الصحيح. أما أن تهمل بعض الأقوال من تلقاء نفسك فأنت كأنك نصبت نفسك وكيلا عن الناس في الاجتهاد. وقد يكون عند بعض الناس من الفهم والاجتهاد ما ليس عندك، فاذكر جميع الأقوال وأدلتها ثم بعد هذا اجتهد في إحقاق الحق وإبطال الباطل. قال أما من حكى خلافه في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، وهذا نقص أو غش، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، وقد يدخل في البلبلة والتشويش على الناس. لأنه لو سألك إنسان خصوصا عامي وقلت والله المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء ثم تركته، ماذا يفعل المسكين؟ فلا بد أن تبين له الحق في هذه المسألة بدليله. قال فإن صح غير صحيح عامدا فقد تعمد الكذب. إذا تعمد لأمر من الأمور إما هوى أو عصبية أو نحو ذلك فصح غير الصحيح فهو آثم لأنه تعمد الكذب، أو يكون مخطئ ما تعمد الكذب لكن ظن ما ليس براجح الراجحة ورجح غير الراجح لقصور فهمه أو قصور اطلاعه على الأدلة فهذا مخطئ. فإن استفرغ فإن كان مجتهدا لكن هذا ما أداه إليه اجتهاده فيكون معذورا، وإن كان قصر في الاجتهاد فلا يكون معذورا لأنه أتى الأمر من غير بابه ونصب نفسه فيما هو ليس من أهله. قال وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته. بعض الناس ينصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، فيما مثل ما تقدم من أخبار بني إسرائيل، أو أنه يشقق الكلام ويتكثر بذكر اختلاف التنوع مما لا داعي لذكره، وحاصل ذلك يرجع إلى قول أو قولين يقول فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، يعني كأنه يريد أن يتكثر بحفظه لأقوال العلماء وسرده لها وإحصائه لها قال فهو كلابس ثوب زور، يريد أن يستر نفسه بكثرة الإيراد. لكن العبرة ليس بكثرة الحفظ، وإنما العبرة بماذا؟ بالفقه والفهم. السلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه، يعني حامل نصوص لكنه ما يفهمها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم بعد هذا تكلم عن تفسير القرآن بأقوال التابعين. يعني إذا لم تجد تفسير القرآن عند الصحابة تنتقل إلى أقوال التابعين. تفسير الصحابة لا شك أنه مقدم، وقد قرر ابن القيم رحمه الله في علم الموقعين أنه حجة. لكن إذا لم تجد تفسير القرآن عند الصحابة تنتقل إلى تفسير القرآن بأقوال التابعين، فإنهم تلامذة الصحابة وأخذوا عنهم، وخصوصا أئمتهم المقدمون في علم التفسير كمجاهد بن جبر المخزومي ونحوه أو غيره من التابعين. قال كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير، كما قال محمد بن إسحاق ساق بإسناده عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وعن قتادة أنه قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وعن مجاهد قال لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأله أو نسأل عن ابن عباس عن كثير من القرآن ما سألت عنه. ما معنى هذا؟ يعني أن تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أو قراءة ابن مسعود رضي الله عنه كثير منها من قبيل القراءات التفسيرية، من قبيل القراءات التفسيرية. يقول لو قرأت قراءته لفهمت كثيرا مما سألت عنه ابن عباس، لأنها من قبيل القراءات التفسيرية. وعن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. فهذا دليل على تمكن مجاهد رحمه الله في التفسير، أنه راوية ابن عباس الأول، روى ولم يقتصر على الحفظ بل كان يدون، ولهذا حفظ الله تفسير ابن عباس في مجاهد رحمه الله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ثم أقوال التابعين، إذا تواترت وتوافرت على معنى واحد فيكون حجة، لأن هذا يكون من قبيل الإجماع. أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض. والحقيقة أن هذا الكلام يقال في الصحابة، أنه إذا اجتمعوا على الشيء يكون حجة. فإذا اختلفوا وكان في المسألة قولان للصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض بمجرده، إلا أن يكون هناك مقتضي لتقديم قول فلان على غيره، كأن يكون الموضوع مثلا يتعلق بآل بيت النبوة، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتروي عائشة شيء ويروي غيرهم من هو بعيد شيء، فيقدم قول عائشة مثلا لأنها من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعرف بهذا مثلا. لكن بمجرد الصحابي أن يروي صحابي وخالفه صحابي آخر، بمجرد ذلك لا يرجح واحد على الآخر إلا بمرجحات أخرى. فإذا اجتمعوا كان هذا إجماعا وحجة، وإذا انفرد واحد منهم لم يخالف أحد كان حجة أيضا. فإذا نكون حجة إذا اجتمعوا أو انفرد واحد، أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض بمجرده. نعم. طيب، قال حينئذ لا يكون قول بعض التابعين حجة على بعض، وإنما يرجع في ذلك إلى المرجحات، لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي أنه قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، كما روى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر أنه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن قوله: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. منقطع. وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا يزيد عن حميد عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر: وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر.
إن هذا.
أحسن الله إليكم. ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربع رقاع، فقرأ: وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف، فما عليك ألا تدريه. وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب، وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل، لقوله تعالى: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها، إسناده صحيح. وقال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه قال سأل رجل ابن عباس عن قوله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما، فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم أنه قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله رضي الله عنهما فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني
أو لما قمت عني
أحسن الله إليك. أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء، يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة أنه قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق أنه قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالا في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على 4 أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى، والله سبحانه أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هنا يتكلم عن النوع الثاني من أنواع التفسير، وهو التفسير بالرأي. وقد ذكر ما مؤداه أن التفسير بالرأي ينقسم إلى نوعين: تفسير بالرأي المحمود، وتفسير بالرأي المذموم. أما التفسير بالرأي المذموم فهو التفسير بمجرد الرأي، يعني بالرأي المجرد، ولهذا قال: أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. مجرد الرأي يعني لا يستند على دليل من كتاب أو سنة أو نقل مأثور أو نظر صحيح، لأن العلم كما تقدم إما نقل عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، فهذا لا عنده نقل ولا عنده يعني استشهاد ودليل، وإنما بمجرد رأيه وهواه، فهذا قد تجرأ. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا قال على الله ما لا يعلم، ولهذا جاء الوعيد الشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وإن كان في إسناده كلام، إلا أن كثرة طرق الحديث تدل على أن للحديث أصلا، فهو وعيد لمن تجرأ على تفسير القرآن بدون علم. ثم ذكر أيضا ما روي: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه أتى الأمر من غير بابه، حتى وإن أصاب، لأنه خبط خبط عشواء، والخابط خبط عشواء قد يصيب وقد يخطي، لكن هو أخطأ في طريقته ومسلكه، فسلك مسلكا خاطئا وإن أصاب الحقيقة. هذا نوع. النوع الثاني لما قال: أما الذي روي عن مجاهد وقتاده وغيرهما من أهل العلم أنه فسر القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروا بغير علم أو من قبل أنفسهم. وهذا يدل على أن هناك نوع ثاني من أنواع التفسير بالرأي، وهو تفسير بالرأي المحمود الذي يعتمد فيه المفسر على مأثور أو معقول صحيح ونظر صحيح، ولكنه لا يريد هذا. لو أورده لكان، لو أراد ذلك المنقول لكان بالمأثور، لكن لا يريده. فهذا التفسير تفسير بالرأي المحمود، حينما يكون من عالم يتكلم بعلم، عنده علم مأثور أو علم اجتهاد ونظر، له وجه صحيح من النظر، علم محقق، فهذا من قبيل الرأي المحمود، كما تجد في بعض التفاسير كتفسير السعدي مثلا لا يذكر روايات، فهو من قبيل التفسير بالرأي، لكنه الرأي المحمود لأنه من عالم محقق وقد درس التفسير وعرف المأثور فيه، فهو من قبيل التفسير بالرأي المحمود. ثم تكلم على أن من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وأخطأ وإن أصاب في واقع الأمر، لأنه أتى الأمر من غير بابه، كما سمى الله تبارك وتعالى القذف الكاذبين الذين يقذفون إنسانا بالزنا ولم يستكمل الشهود أربعة، فهم كذبة وإن كان ذلك الرجل قد وقع في الزنا حقيقة، لأنهم أتوا الأمر من غير بابه وسماهم الله عز وجل كاذبين. فهكذا من فسر القرآن برأيه المجرد فهو وإن أصاب حقيقة المعنى إلا أنه مخطئ آثم. ثم قال: لهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به، ثم ذكر ما جاء من أقاويل عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وأن منهم من كان لا يتكلم في التفسير. كل ما كان من هذا القبيل إنما هو تخوف من أن يقولوا في القرآن ما لا علم لهم به، وإلا حينما يكون عندهم علم فإنهم يتكلمون، لأنهم يعلمون حديث من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، فهم تكلموا فيما علموا وسكتوا عما لم يعلموا تعظيما له، ولئلا يتجرؤوا على كلام الله تبارك وتعالى بغير علم. وذكر أمثلة على هذا من قول الصحابة والتابعين، فتبين بهذا أن أولئك الأئمة الأعلام ما جاء عنهم من التحرج من الكلام في التفسير إنما هو احتياط لدينهم ولئلا يقولوا في كتاب الله عز وجل ما لا يعلمون، أما إذا علموا فإنهم يقولون، فتجد الواحد منهم يحذر ويسكت، يحذر من الكلام في التفسير ويسكت حينما يسأل عن بعض الآيات ولكنه يسأل عن آيات أخرى فيتكلم. فالجمع واضح بين أنه سكت عما يجهل وتكلم فيما يعلم، وهذا الواجب على كل أحد. ثم ذكر ما روي عن ابن عباس، وأقول روي لأن في إسناده مقال التفسير على أربعة أوجه، لكنه معناه صحيح. التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وجه تعرفه العرب من كلامها ما يتعلق بمفردات اللغة وتراكيبها واستعمالاتها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته فيما يتعلق بالتوحيد ونحوه، وتفسير يعلمه العلماء من العام والخاص والمطلق والمقيد، مجمل المبين الناسخ المنسوخ هذا يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهو ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وهذا حق في واقع الأمر. فهذا مجمل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المقدمة النافعة الماتعة، وهي كما ترون مقدمة مركزة. والعجب أن ابن تيمية رحمه الله يذكر هذه الروايات بأسانيدها، ولما ذكر من قال في القرآن برأيه فليتبوى مقعده من النار أو فقد أخطأ، قال الترمذي هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم أصحاب السلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، هذا الكلام بنصه في الترمذي، فلا أدري أكان يحفظ الترمذي، فسبحان الله. وقد قال في بداية المقدمة أنها من إملاء الفؤاد، ومع هذا يذكر هذه الروايات بأسانيدها، فهذا دليل على ما آتى الله تبارك وتعالى هذا الرجل من علم. فهذه المقدمة مقدمة نافعة ماتعة لا يشبع منها طالب العلم مهما قرأها سمعها حضر شرحها، يحتاج إلى أن يسمع مرة بعد مرة، وذلك لأن فيها تأصيلات وأمور نافعة للإنسان في طلب علم التفسير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للفقه في الدين، ويرزقني وإياكم الثبات واليقين، ويجعلنا هداة مهتدين، وأن يسلك بي وبكم سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم وسبيل الأنبياء والمرسلين، ويجعلني وإياكم ممن هداهم الله الصراط المستقيم. فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والثبات واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم وشكر الله لكم على جهودكم الطيبة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل لم يذكر شيخ الإسلام شيئا عن كون القرآن نزل على سبعة أحرف.
طبعا ليس هذه المسألة التي لم يذكرها، وإنما هو أراد أن يذكر أشياء تتعلق بالتفسير، وإلا المسائل الأخرى كثيرة، فلا يعني نستشكل أنه ما ذكر بعض المسائل، فكتب العلم والعلماء يكمل بعضهم بعضا، ما ذكره هنا ما لم يذكره هنا ذكره غيره.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تنصحنا بحفظ هذه المقدمة؟
الحقيقة أنها كلام مركز وكلام مفيد، وحفظها طيب، من استطاع أن يحفظها فليحفظها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو أفضل شرح لهذه المقدمة يكون مكتوبا؟
والله شروح كثيرا، من أجملها شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، له شرح طيب على المقدمة، وكذلك بعض المشايخ دكتور مساعد الطيار ودكتور عمر بازمول لهم شروح على هذه المقدمة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف يتدرج الطالب في هذا العلم لو كان فيه كتب يرجع إليها؟
بالنسبة لعلم التفسير ينبغي للإنسان أن يبدأ معرفة أصول هذا العلم كحال أي علم، يبدأ بأصوله المختصرة الموجزة ويترقى فيها شيئا فشيئا، ثم بعد هذا يلج للعلم، فيقرأ مثلا في أصول في التفسير لابن عثيمين رحمه الله، ثم هذه المقدمة بشروحها، ثم مثلا قواعد الحسان للسعدي، ثم بعد هذا يبدأ في دراسة التفاسير المختصرة الموجزة كتفسير السعدي، ويمكن تفسير الجلالين مع ملاحظة ما فيه من أشعرية، ويتلقى شيئا فشيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا فسر الصحابي أو التابعي القرآن برأيه استنباطا منه ورواه من بعده في كتب التفسير بإسناده إليه، هل يكون هذا من التفسير بالمأثور أم بالرأي؟
بالنسبة له هو بالرأي، وبالنسبة لنا مأثور عنه. بالنسبة له هو تفسير بالرأي، اجتهد، لأنه ما أثره عن أحد وإنما اجتهد، فهو من قبيل رأي الصحابي أو رأي التابعي. وبالنسبة لنا نحن نعتبره من المأثور لأن أثرناه عنه ورويناه عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في الفتوى هل يذكر للعامي الخلاف والأقوال ثم يرجح؟
لا يلزم أن تذكر للعامي الخلاف، وإنما تنصح له إلا إذا طلب العامي أن يعرف الأقوال في المسألة، تذكر له الأقوال وترجح له. يعني لا يلزم أننا كلما سألنا عامي نقول المسألة فيها أقوال، قال بعضهم كذا ودليل كذا وقال كذا، العامي لن يصبر معنا، إنما يريد الحكم ويمشي. فتجتهد له أنت بما آتاك الله عز وجل، وتتقي الله تعالى في ذلك، وتنصح له وتفتي. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه أسئلة عن بعض كتب التفسير. يقول السائل: هل يبتعد طالب العلم عن تفاسير أهل البدع مطلقا أم يستفيد منها كتفسير الزمخشري؟
في بداية الطلب أجلها، لا تنظر فيها. في بداية الطلب أصل نفسك في كتب السلف، فإذا كان عندك تأصيل وركيزة جيدة في أمر الاعتقاد في الدرجة الأولى وفهم السلف للآيات، بعد هذا تريد تنطلق انطلق في غيره من الكتب، بعدما يكون عندك حصانة سلفية إن صح التعبير. أما أن يبدأ الإنسان أول ما يبدأ في قراءة التفسير في مفاتيح الغيب للرازي أو في الكشاف للزمخشري أو في ظلال القرآن أو نحوها، فأخشى أن يضل، لأن الغالب أن الإنسان معول فكرة، كما يقال يعني وجدت قلبا خاليا فتمكنت، فإذا جاءت فكرة أخرى قال لكن الذي أعرفه غير هذا. من أين؟ لأن تلك سبقت فلصقت. فيجب أن يكون البناء الأول بناء صحيح، ثم بعد هذا تنظر في كتب العلم بعد أن تكون قد تمكنت. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو أول كتاب تنصح به معاني القرآن الكريم للحفظ؟
معاني القرآن الكريم، والله في كتب في غريب القرآن لابن قتيبة مثلا، والمفردات للراغب الأصفهاني ممتاز، كتاب المفردات للراغب الأصفهاني ممتاز في تحقيقه لمعاني الألفاظ، من أجود وأجمل ما وقفت عليه. وابن قتيبة أديب أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيك في الكتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين؟
لا أوصي به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المهذب في أصول التفسير الحميصي جيد؟
لا أعرف.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي كتاب في إعراب القرآن تنصحنا؟
والله كتب إعراب القرآن كثيرة، إذا كان عندك صبر وسعة صدر فعندك الدر المصون للحلبي السمين، يذكر لأنه يذكر أوجه في الإعراب، قد يرجح بينها، وإلا خذ من الكتب الأخرى كإعراب القرآن للعكبري ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج، أو المعاصرة كالدرة في إعراب القرآن. نعم. كان أنت أمس طلبتم وقت قبل المغرب.
نعم.
أي
أحسن الله إليكم. تفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي؟
لا أعرف.
تفسير القرآن لسيد قطب، هل تنصح به؟
لا أنصح به.
تفسير الموضوعي، أي كتاب تنصحون به لطالب العلم؟
والله ما يحضر كتاب معين، لكن كتب في هذا كثيرة ممكن تراجع.
ما هي أحسن طبعة لتفسير ابن جرير الطبري والشنقيطي رحمة الله عليه؟
ابن جرير الطبري في الطبعة اللي عليها تعليق أحمد شاكر، هذه أحسن الطبعات. مصطفى البابي الحلبي، مكتبة مصطفى الحلبي. أما الشنقيطي ما يحضرني طبعاته.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أقول اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل؟
طبعا
أم هو خاص
بابن
عباس؟
ليس هذا خاص بابن عباس، وإنما تسأل الله تبارك وتعالى هذا، والناس تفاوتون في الفقه في الدين، تسأل الله تبارك وتعالى هذا لا شك.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
حياكم الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.